هذه الفقرة من دعاء الإمام سلام الله عليه. ليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة ولا ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة. وعلى وجوه خرت لعظمتك ساجدة عظمة هو الكبر زيادة. فسر لفظ العظمة في كلمات اللغويين بالكبر يعني كبير. فوصف الكبر وهو العظمة يقول خرت وجوه على هذه الوجوه التي خرت لعظمتك ساجدة هل تسلط النار عليها. عظمة قد تكون محسوسة مثل ما نشوف الجبال والعودية ونحو ذلك أي الكرات السماوية الثقيلة. إن أصغر نجمة من ثوابت أكبر من الأرض أكثر من 20 مرة. هذه عظمة محسوسة ومحسوسة بعيوننا وبجوارحنا. وقد تكون العظمة معنوية لا تكون محسوسة بالعيون ولا بالجوارح ولا بالأيدي ولا بالنحو ذلك. هذه العظمة يعبر عنها بالعظمة المعنوية. فالله سبحانه ليس مرئيا بالعيون ولا محسوسا بالجوارح. فإذن عظمة الله سبحانه عظمة معنوية بمعنى أن عقولنا وكذلك ضمائرنا تدرك عظمة الله سبحانه. وعظمة الله سبحانه ندركها بآثاره بصنائعه بنعمه. الله سبحانه بعظمته خلق هذا الكون كله. إلى الآن لم تتمكن البشرية ليعرف منتهى هذا الكون هذا العالم. كل ما تتقدم البشرية بالأجهزة بالآلات تكتشف بعض جوانب من هذا العالم ثم تعترف بأن ما بقي كثير لم نتمكن من معرفتهم جميع أجزاء هذا العالم المحسوس الذي بواسطته هذا نعرف خالق هذا الكون. هذه إحدى الطرق معرفة هذا الكون المحسوس لا بد له من خالقه. إذ لا يمكن أن يحدث شيء هذا بنفسه فلا بد لهذا الكون من خالق. فهذه إحدى الطرق لمعرفة عظمة الله سبحانه وكذلك ما في نفس الإنسان من التكوينيات ومن الحركات هذا جسمية وحركات هذا النفس وحركات الدم وحركات بل جميع الأجزاء التي إنسان يتكون فيها يتكون منها. وهذه إذن هذا دليل على عظمة الله سبحانه على عظمة المعنوية. وأيضا الله سبحانه بواسطة عظمتهم يدير الكون يدير كل البشر وعالم كل بشر. ولذلك نسب بل أعلم إلى بعض المعصومين أنه قال أتحسب أنك جرم صغير وفيك انتوى عالم أكبر. وهذه كلها بل كواشف ودوال على عظمة الله سبحانه. وكذلك عظمة الله سبحانه تظهر يوم القيامة بنحو أوسع وأكثر. ولذلك هناك في آية شريفة تشير إلى عظمة بل عالم الآخرة حيث يقول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رعيت ثم رعيت نعيما وملكا كبيرا. هذا الذي ما يحصل عليه مؤمن واحد لأن الذي يراه مؤمن هو ما أعطاه الله سبحانه ولا يتمكن أن يرى ما أعطاه الله لغيره. هذا من المؤمنين فضلا عما يعطيه عما يعطيه الله سبحانه للمعصومين والأنبياء والرسل وكذا. فإذا كانت حصة مؤمن واحد من الجنة تكون هكذا إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فكيف تكون جميع حصص أهل الجنة. ثم ما خلق الله تعالى لأهل النار من عذاب أجارنا الله وإياكم جميعا بحق الحسين من تلك عوالم العذاب. فكل ذلك دليل على عظمة الله سبحانه. وأيضا عظمة نفسي علمية إنسان هذا يدرك ما لم يكن مدركا هذا في الوقت. وثم بعدك إدراكه يمشي من إدراك من مدرك إلى مدرك من مدرك إلى مدرك يتعب ولكن مدركات لا تنتهي. فهذه كلها كواشف عن عظمة الله سبحانه وإليه وإلي هذه أنواع العظمة وأنواع الكرامات التي تبدو من الله سبحانه يشير قوله هذا السلام الله عليه قول الأمير في هذا الدعاء ولن تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة. سقوط الجبال هذا أمام العظمة هذا له معاني كثيرة. بل مثلا قد يقع رأس الإنسان أو جبهة الإنسان على الأرض خوفا هذا من الله سبحانه وقد يكون خوفا من عذابه خوفا من عظمته من جلالة قدره. فهذا إذا نحو من السقوط على الأرض. ولكن إمام يقول هذا السقوط الذي يكون ساجدة وسقوط بعنوان السجود غير السقوط بعنوان آخر. فهذه هذا نفس السقوط بعنوان السجود عمارة أخرى عن الخضوع والاعتراف بعظمة الله سبحانه وجلالة قدره. خرت لعظمتك ساجدة ولا ألسن نطقت بتوحيدك صادقة. أبنى هل عذابك يشمل يعود على هذه الوجوه التي خرت لعظمك ساجدة أو هذا العذابك يا إلهي ونارك في جهنم هل تمتد إلى ألسن ألسن الجمع لسان على ألسن نتقت بتوحيدك صادقة ألسن قد نتنطق بالتوحيد بدون إقرار بالقلب كما كان يفعل المنافقون لعنهم الله. ولقال الله تعالى في وصفهم هم إذا جاءك المنافق أعوذ بالله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لأن تلفظهم بكلمة التوحيد لم يكن بدافع إقرار بالتوحيد بل لأجلهم إيهام النبي حسب وهمهم وخيالهم الفاسد أن يشعر النبي أن يعتني أن يشعر علي النبي أستغفر الله يشعر أنهم آمنوا به ولم يكون آمنوا وقلنا في توضيح هذه الآية في محله أنهم كذب معناه أن يجعل الإنسان مخاطب يعتقد بخلاف الواقع هذا معنى الكذب لأنه كان فعينئذ هؤلاء منافقون كانوا هذا يحاولون بهذه المقولة بل أن يعتقد النبي حسب اعتقادهم حسب خيالهم يعتقد النبي بأنهم قد أسلموا والقرآن يقول إن المنافقين لكاذبون أنهم يحاولون أن يوهموا النبي وصالحين من عباد الله أنهم آمنوا وليس بكذلك فنتيجة أنهم إذا ألسنتهم كانت تقول بكلمة التوحيد ولكنها كانت كاذبة أمير المؤمنين في هذا الدعاء يقول هل تسلط النار على ألسن نطقت بتوحيدك صادقة يعني تقول هذه الألسنة بما فيه واقع في القلب كما في قلوبهم قلوب الكفار إنكار التوحيد إنكار رسالة إنكار مبادئ الإسلام وهذه ألسن نطقت بصوتك صادقة بمعنى ما تقول هذه ألسنة هو بعينه موجود في نفوس هؤلاء في نفوس أصحاب هذه ألسنة أتسلط النار على وجوه على ألسن نطقت بتوحيدك صادقة يعني ليست بمنافقة وعمهم شكرك مادحة بل لما يسجد الإنسان هذا خضوعا لعظمة الله سبحانه ومؤمنا بالله سبحانه ويقع ويضع جبهته على العرض ساجدا وتكون ويكون لسانه ينطق بالحق وفي نفس الوقت هذا تمدح مثل ما نحن نقول في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده بل فهذا المدح لله تعالى نطق وهذا تكلم بما يستحق الله سبحانه من الشكر والعظمة بل بشكرك مادحة شكر أدنو تعمل إخوتي وأولادي أعزاء شكر هو ذكر النعمة والاعتراف بالنعمة وهذا معنى الشكر مدح هو بيان محامد وصفات الحميدة هذا للمحمود فإن أدينا فالكلمة كلمة عميل المؤمنين تشير إلى معنيين معنيين مهمين أحدهما أنها توحيد أن لسان ألسنة تنطق بلا حق لما توحد الله سبحانه وكذلك هذا هي تشكر الله سبحانه على ما أنعم عليه أنعم إنعام الوجود وإنعام الإسلام وإنعام التوفيق هذا للسجود والخضوع لله سبحانه وكذلك هذه الألسنة تنطلق لتتشرف بمدح من الله سبحانه ومدح هو ذكر صفات الحميدة الموجودة هذا في الممدوح. وهذه كلها تجتمع هذا فيها حالة السجود. فكيف وهذا طبعا قلنا في جلسات سابقة أنه تسلط النار استفهام إنكاري، يعني ما ممكن أن أرى من عظمتك يا إلهي أن تعذب هذه الألسنة وهذه الجباه وهذه الوجوه وهذه الأفعال التي تصدر من ألسنتنا ومن نفوسنا، لأنه لما كانت صادقة فيكون كلام الصادق فيه فعلان فعلا من لسان وهو الصوت أو بدل الصوت الكتابة، والثاني فعل القلب قلب واعتقاد الإنسان، واعتقاد الإنسان ينضم إلى فعله باللسان أو فعله بالقلم، فحينئذ يكون فيه هذا فعلان. فهذين الفعلين يستفاد من كونه من عليه السلام بل يقول بشكرك مادحة، يعني أنه تشكر بلسان وتمدح بلسان، ولكن بما أنها صادقة ففي نفس الوقت نفوس الإنسان نفوس نفس الإنسان وعقل الإنسان وضمير الإنسان أيضا ينشئ ويعتقد هذا بما قالته الألسنة. فنتيجة يكون هناك فعلان، فعل بالقلب وفعل باللسان، وهذان يجتمعان فيتحقق بهما، ولهذا المعنى الذي يشير إليه السلام عليهم بلهم صام بنطبكم على ألسن نتقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة. بلهم فالنتيجة أنه هذه صفات كلها هذا تجتمع في هذا العبد الذي يسجد لله سبحانه، فيأتي استفهام الإنكار المذكور في أول هذه الجمل أنه أتسلط النار على هذه. وإذا أريد أن نحن نلتفت لما إمام جاء بذكر النار مع أن الاستفهام إنكاري وأنه يعلم أنه لن يحدث أبدا، فلما ذكر؟ بل يقول أنه هذا إنسان إذا ما يأتي بهذه الأعمال هذا سجود وغير سجود والإقرار بالتوحيد ونحو ذلك، هذه لابد أن يكون بين حالتين، بين الطمع بالجنة وبين خوف النار. وإلى هذا المعنى هذا ورد في روايات الإيمان بين الخوف والرجاء. فالإنسان لا يكون مؤمنا إلا أن يكون هذا في حالتين متساويتين من حيث القوة، خوف من الله من عذاب الله سبحانه وطمع هذا في رحمة الله سبحانه. إذن اجتمع أولدي ما يشتغل الله يعزك. وهذه كلها دائما إنسان في هذه الحالة أتسلط، مع أنه الله إمام يعترف بأن الوجوه ساجدة وألسن ناطقة بالتوحيد الصادق، وكذلك القلوب هذا مشعرة معتقدة بما تقول الألسنة، مع ذلك إمام يذكر النار ويذكر لأجل أن يشعرنا جميعا. لابد أن يكون الإنسان دائما في حالتين، بين حالتين، بين حالة الخوف والرجاء. هذا وللكلام تتمة، والحمد لله بالعالمين.